أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. للتذكير فقط، نحن قلنا بأننا نماشي في هذا البحث الدقيق إفادات صاحب الكفاية رضوان الله عليه، وقد ذكرنا أنه طرح البحث في ضمن فرضيتين أو فرضين: الفرض الأول في مجهولي التاريخ، والفرض الثاني فيما لو علم تاريخ أحدهما. كان كلامنا حتى الآن في الفرض الأول ولا يزال، إذ قد قسم رضوان الله عليه الفرض الأول إلى 4 صور ذكرناها عندما شرحنا عبائره، ولزم تكرار بعض مطالبه أثناء البحث أيضا. كان كلامنا حتى الآن في الصورة الأولى من الصور الأربعة، والتي هي بدورها أيضا ذكر فيها صاحب الكفاية حالات هالصورة الأولى من الصور الأربعة في الفرض الأول، ذكر فيها 3 حالات إذا بتتذكروا. الحالة الأولى: ما لو كان الأثر الشرعي لوجود أحدهما بنحو خاص من التقدم أو التأخر أو التقارب، لا للآخر ولا له بنحو آخر. اتضحت الحالتان الثانية والثالثة: ما لو كان الأثر له وللآخر، أو له بهذا النحو وله أثر آخر بالنحو الآخر. ها؟ شو حكم هو؟ حكم في الفرض الأول بجريان الاستصحاب، مش الفرض، خلينا نعبر، في الحالة الأولى بجريان الاستصحاب، وحكم في الحالتين الثانية والثالثة أيضا بجريان الاستصحاب، لكن يتعارض الاستصحابان ويتساقطان. تتذكروا أن المحققين في الجملة وافقوه هنا، لأنهم تعقلوا أن يكون الأثر لأحدهما أو كليهما أو لنفسه لطرف واحد بنحوين، ينتزع منه عنوان التقدم أو التقارن أو التأخر من دون تقييد، مقايسة، من دون مقايسة بالمعنى الدقيق للكلمة، بنحو الظرفية المحضة، واللي أنا قلت مش عم بقدر تعقله، لأنه مع المقايسة للآخر لا يتمحض الشيء في كونه مفاد كانت تامة بمعنى الوجود الطارد للعدم فحسب، لكن مع ذلك أنا قلت مو مشكلة، على تقدير تعقله لا مشكلة فيه من هذه الجهة، لكن ركزنا الكلام على قصة جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ مع المقايس للطرف الآخر. إذا كانا متطابقين في الزمان، وقلنا حينئذ لا يجري الاستصحاب من جهتي أنه يصبح شبهة مصداقية للا تنقض اليقين بالشك، بالبيان المتقدم في الدرس السابق أو الدروس السابقة في الحقيقة. أقول مما أوضحناه في ظل الحالة الأولى من الحالات 3 في هذه الصورة، يتضح الكلام في الحالتين 2 والثالثة. ففي الحالة الثانية بمعزل عن النحو الآخر والتعارض، إذا تطابقا في الزمان الجزء الأول مع الجزء الثاني وهما مجهولات تاريخ، لن يشغل الاستصحاب في نفسه، فلا تصل النوبة إلى المعارضة بين النحو الأول أي التقدم استصحاب عدمه والتأخر واستصحاب عدمه، فيما لو كان الأثر من الطرفين للجزء نفسه. وبشكل أوضح نقول هذا الكلام، فيما لو كان الأثر لكل واحد من الجزئين وتطابقا في الزمان أيضا نفس الكلام. والظاهر والله العالم أن الشهيد الصابر أعلى الله مقامه الشريف، والله العالم تنبه لهالمعنى، لذلك خلط الصور ببعضها فتحدث في مطلق جهل بالتاريخ رضوان الله عليه، وسيأتي مزيد تتبع. من هنا ما أريد قوله الآن، لا يبقى لدينا كلام مهم حتى نطيل به فيما يرتبط بالحالة الثانية والثالثة في هذه الصورة الأولى من الفرض الأول. ننتقل مباشرة إلى الصورة الثانية من الفرض الأول، وهنا أيضا نغضي عن قصة مجهولي التاريخ ومتى يكون نقض اليقين باليقين أو نقض اليقين بالشك، بمعنى أننا أريد أن أقول بأنه في بقية صور مجهولي التاريخ، بل حتى في صورة مجهول التاريخ عندما يكون الجزء الآخر معلوم التاريخ، هذا الكلام الكل يأتي الذي نقحناه وشيدناه في البحث السابق. الآن أأتي إلى الحديث في الصورة الثانية من جهة أخرى تمشيا مع صاحب الكفاية. الصورة الثانية شو قال صاحب الكفاية؟ قال إذا كان الأثر مترتبا على الوجود المتصف بالتقدم أو التقارن أو التأخر أو بأحد ضديه، يعني التقارن أو التأخر الذي كان مفاد كان الناقصة، يعني الوجود المتصف المقيد بالآخر، قال لا موردها هنا للاستصحاب لعدم اليقين السابق فيه بلا ارتياب. يعني أنا ما عندي حالة سابقة اسمها الوجود المتصف بالتقدم على الآخر، لأن الحالة السابقة يوم الخميس كما كنا نقول ما كان موجود شيء، لا موت الآب ولا موت الابن أو إسلام الابن، مو مهم الآن، الأمثلة متشابهة. فهكذا حالة سابقة الوجود المتصف بالتقدم ما موجودة، ما كان في وجود أصلا فضلا عن الوجود المتصف. الآن حيث إنني بعد أن حصل الوجود مات الأب أشك في حصوله متصفا، لا توجد حالة سابقة قي أصحبها. وظاهر كلامه أن الاستصحاب الوجودي لا يجري، وبقرينة المقابلة مع الصورة الأولى الاستصحاب العدمي لا يجري، يعني عدم تحقق الموت المتصف أيضا لا يجري، المتصف بالتقدم أو التقارن أو التأخر. هذا الكلام من صاحب الكفاية صار مثارا للإشكال من الذين جاءوا بعده، جملة منهم على أقل تقدير، إذ أفادوا أن الوجود يحتاج إلى موضوع يحل فيه. أول شيء الوجود يحتاج إلى علة، الاتصاف يحتاج إلى انتزاع شيء زائد على أصل وجود الذات، يعني وجود الموت يحتاج إلى علة،
اتصافه بالتقدم على موت الابن أو إسلام الابن. طبعا في فرق، إذا متقدم على إسلام الابن لا يرث، إذا متقدم على موته يرث. يحتاج إلى موضوع وما له حالة سابقة الاصطحاب الوجودي، لكن العدم المتصف يكفي في توصيفه السالب بانتفاء الموضوع، أي عدم الاتصاف، بأن نقول قبل أن يوجد الموت، موت الأب، لم يكن متصفا بالتقدم. بعد أن وجد نصدق أنه وجد متصفا بالتقدم أم وجد متصفا بعدم التقدم؟ لا يخلو الأمر. مثلا إذا كنا التقارن لا نحتمله لنفترض، وكذلك لو كان الأثر يترتب على التقارن أو على التأخر نفس الكلام، فنستطيع أن نستصحب عدم الاتصاف بالتقدم بنحو السالبة بانتفاء الموضوع. وهذا في الحقيقة هذا الإشكال اللي صدر من جملة من المحققين، فيه تأشير إلى مبحث استصحاب العدم الأزلي، وبعضهم صرح بهذا الشيء. فتدخل المسألة في بحث مبنائي، إذ قد انقسم المحققون في جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية. وصاحب الكفاية رضوان الله عليه من القائلين بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية، إذ قد أفاد في مبحث العام والخاص أنه يمكننا تنقيح إدخال الفرد تحت العام المخصص بمخصص منفصل باستصحاب عدم انضواء الخاص الفردي، عدم انضواء الفردي تحت الخاص. فإذا ورد دليل هكذا، كل امرأة تحيض إلى الخمسين، وورد دليل آخر المرأة القرشية تحيض إلى الستين، ولدينا امرأة الآن نشك أنها قرشية أو غير قرشية وعمرها 52 وينزل منها الدم، نشك في أن حكمها العام أم حكمها الخاص؟ لن نستطع لا ببينة ولا بدليل أن نعرف أنها قرشية أو غير قرشية. فهل نستطيع أن نجعلها منضوية تحت العام باستصحاب عدم تلبسها بالقرشية؟ لا كلام في جريان الاستصحاب. لو كانت القرشية، هذا كله مش مطلب جديد، عم ذكر ببحث اصحاب العالم الأزلي، من الصفات التي تلحق المرأة بعد وجودها، مثل وصف العدالة، في أن الاستصحاب يجري لنفي العدالة، استصحاب العدم في من لم يكن متلبسا بها. لكن الكلام في الأوصاف الملازمة التي توجد مع الموضوع، ملازمة له من الآن الأول لوجوده، ولا تقبل التغير والتبدل بعد ذلك. ووصف القرشية من هذه الأوصاف. إذا المرأة إن وجدت قرشية تبقى قرشية إلى الأبد، وإن وجدت غير قرشية تبقى غير قرشية إلى الأبد، لا تقبل الحدوث اللاحق على وجود الموضوع. هنا اختلف المحققون. فخليني أقول شيء بذكركم فيه يا إخوان، تذكير بس لأنه بعاد نحن عن هالبحث. إذن يوجد ركنان لهذا البحث. الأمر الأول أنه يكون في عام وخاص. إذا ما في عام، أنا تحت شو بدي أضوي الفرد إذا استصحبت العدم؟ لو كان دليل واحد بس هو المعبر عنه بالخاص وفيش عام، كيف بدي أنا أدخل الفرد تحت العنوان ذاك؟ ما في فائدة. والركن الثاني أنه يكون الوصف من الأوصاف الملازمة لأصل الوجود للطارئة، مو مثل وصف العدالة، مثل وصف القرشية. هنا اختلف المحققون. صاحب الكفاية وجماعة قالوا يمكننا أن نجعل هذه المرأة منضوية تحت دليل كل امرأة تحيض إلى 50 باستصحاب عدم قرشيتها. يا أخي أيمتى ما كانت قرشية؟ مو من حين وجودها أنا أشك في قرشيتها. بيقول لي كانت لم تكن قرشية قبل أن توجد، سالبة بدفاء الموضوع. بعد أن وجدت أشك في قرشيتها. لا يتوقف جريان الاستصحاب على الموجبة المعدولة أبدا، يكفي فيه السالب قبل انتفاء الموضوع. هذا مبنى، وصاحب الكفاية من أهل هذا المبنى. في مقابل صاحب الكفاية ذهب المحقق النائيني وجماعة، طبعا لأكثر من سبب. النائيني علله بشيء، السيد البرجردي علله بشيء آخر، ما مهم، إلى عدم جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية. طيب، بعد هالمقدمة خلينا نجي إلى محل كلامنا. المفروض أن الأثر الشرعي يترتب على الوجود المقيد بالتقدم. هذا شو بيستدعي؟ بيستدعي المقايسة إلى الآخر. هذا الوجود من حين وجوده إما ينتزع منه عنوان التقدم بمقايسته إلى الآخر أو لا ينتزع منه. هذه مش من الصفات التي قد تحدث بعد وجوده. هو أول ما وجد، إما وجد متقدم على موت الابن أو ما وجد متقدم، وجد مقارن، وجد متأخر، فهو من قبيل الأعدام الأزلية. لا واحد يجي بذهن أن الأعدام الأزلية عن صفات ذاتية، أبدا، مش المقصود هذا. طيب، إذا كان الأمر كذلك فلنفترض أنه يوجد عام ويوجد خاص. على مبناك يا صاحب الكفاية صحيح أنه لم يوجد متقدما في زمن سابق حتى أستصحبه، لكن عدم الوجود متقدما يصدق أو لا يصدق بنحو السالبة من انتفاء الموضوع قبل أن يوجد؟ تصح قضية لم يكن قد وجد متقدما؟ الجواب نعم، نستصحبها بعد أن وجد. نشك أنه وجد بصفة التقدم، نستصحب عدم الوجود متقدما، نجره من السالبة من انتفاء الموضوع إلى السالبة من انتفاء المحمول. ها؟ والسلب لا يحتاج إلى موضوع يحل فيه، ها؟ العدم لا يحتاج إلى موضوع يحل فيه. فكيف عم تقول هنا لا يجري استصحاب أصلا؟ استصحاب الوجود لا يجري، إيه؟ الوجود متقدما ما له حالة سابقة، لكن عدم الوجود متقدما له حالة سابقة أم لا؟ يجري. إذن إطلاق كلامكم يا صاحب الكفاية على مبناكم في العام والخاص لا يأتي هنا. إلا إذا واحد بده يقول لي والله هو أصدر أصحاب الوجود، لكن إنصافا بقية الصور عم يحكي عن أصحاب العدم أحد الجزئين، مو بالأصحاب نحن على الوجود يترتب أثر وعلى العدم يترتب نفي الأثر، وهذا كافي للتعبد الاستصحابي، هذه كلناها مرارا، وهو كان عم يحكي عنها في الصورة الأولى بشقوقها الثلاثة. نعم إنما يتم كلام صاحب الكفاية لو لم يكن هناك عام وخاص، كان في دليل واحد فما راح يفيدنا استصحاب العدم ليضوي الفرد تحت عنوان العام، لكن هذه جهة أخرى مش ملحوظة في البحث. لا أقل إذا هو الملحوظ له كان عليه أن يفصل كما لا يفعل. أنا أكثر من هذا لا أطيل، وبينت بشفافية هذا المطلب، وإذا في كلام طويل في كلام طويل، بس مش هون في استصحاب العدم الأزل، وليس القرار أن نبحث هنا ونحن نبحث في مجهولي التاريخ مباني استصحاب العدم الأزلي ومتى يجري ومتى لا يجري. بما يرتبط بمحل حديثنا اتضح الأمر. أقول لأني طولت لكم كثير بالصورة الأولى بدكم تشوفوا تلخيص الآن، بديش كرر أنا إنه بهالصورة هذه أيضا في مجهولي التاريخ في المحظور اللي نقلنا عن الحق العراقي وتبنيناه، نفس الشيء إذا متطابقان المجهولان في التاريخ وصار من نقض اليقين باليقين الاستصحاب في نفسه لا يجري من جهة أخرى، هذا قلته ببداية البحث. أقول أنتقل مباشرة للصورة الثالثة وقد اتضح الكلام فيها مما ذكرناه في الصورة الثانية. الصورة الثالثة شو قال؟ كان الأثر وأخرى كان الأثر لعدم أحدهما في الأول في السابقة كان الأثر لوجود أحدهما متصفا بالتقدم، في الثالثة بعد أوضح كان الأثر لعدم أحدهما في زمان الآخر، يعني متصفا بأنه في زمان الآخر بينفر كان الناقص، فالتحقيق أنه ليس بمورد للاستصحاب فيما كان الأثر المهم مترتبا على ثبوته للحادث بأن يكون الأثر للحادث المتصف بالعدم في زمان حدوث الآخر. بالله عليك ليش قال لعدم اليقين بحدوثه كذلك؟ إيه صحيح لا نعلم بأنه حدث كذلك، لكن نستطيع أن نستصحب عدم حدوثه كذلك أم لا بنحو استصحاب العدم الأزلي؟ الجواب نعم. إذن الكلام في الصورة الثالثة عينه الكلام في الصورة الثانية، الفرق أنه في أصل فرض الصورة الثانية الأثر يترتب على الوجود على الوجود المتصف بالتقدم أو التقارن أو التأخر، بينما في الصورة الثالثة مترتب على أحد الجانبين أحد الطرفين يعني متصفا بالعدم في زمان الآخر بعدم التقدم بعدم التقارن بعدم التأخر ها؟ أو بعدمه عند حدوث الآخر، وهذا لا يفرق في أصل التصوير يجري استصحاب العدم الأزلي، فإطلاق الكلام ليس في محله. الصورة الرابعة اللي ما بدي أشرحها اليوم، شو كانت الصورة الرابعة وشرحناها سابقا؟ قال وكذا إذا كان الأثر عم بقى عبارتي الآن وبماشي عبارة الكفاية، إذا كان الأثر مترتبا على عدم أحدهما في زمان الآخر واقعا مش بقيد الاتصاف ليست تامة. أحسنت، الصورة الأولى كانت تامة، هذه ليست التامة. قال وإن كان على يقين منه، المحذور هنا مش المحذور في الصورة الثانية والثالثة إنه فيش حالة سابقة، في حالة سابقة وفي شك لاحق، يا الله حالة سابقة موجودة وشك لاحق موجود ووحدة قضية متيقنة ومشكوكة، ومع ذلك صاحبي كذا عم بيقول لك استصحاب لا يجري. عدم إسلام الابن إلى حين موت الأب. عدم إسلام الابن إلى حين موت الأب. يلا مثل لي شو بيترتب عليه عدم ورثة الابن من الأب. عدم موت الابن إلى حين موت الأب. يترتب عليه وراثة الابن من الأب. جيد؟ إذا كان الأمر كذلك، حالة سابقة موجودة، شق لاحق موجود، وحدة قضية متيقنة ومشكوكة، وأثر شرعي موجود، ومع ذلك بيقلنا صاحب الكفاية ما بيجري الاستصحاب. ليش ما بيجري الاستصحاب؟ يقول لعدم إحراز، مش انفصال جزمي، إمكان الانفصال، اتصال زمان شكه وهو زمان حدوث الآخر بزمان يقينه. ليش؟ لعدم الإحراز لاحتمال انفصاله عنه باتصال حدوثه. هل عبارة هذه مع قوله بعد ذلك وبالجملة مع حاشية له هنا على الكفاية منه قدس سره ها سببت أزمة علمية بين المحققين فيما هو مراد صاحب الكفاية هنا؟ وتعددت الوجوه والآراء والأقوال، وهذا ما لا أدخلكم فيه الآن، ونؤجله إلى الدرس القادم الذي يكون الدرس الأول في شهر رمضان المبارك، والذي إن شاء الله سوف يكون السبي ظل وباء الكورونا نسأل الله كشفه عن المؤمنين، سيكون التدريس بطبيعة الحال عند الظهر تقريبا، يعني إما قبيل الظهر بساعة أو بعد الظهر، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا خير هذا الشهر، وأن يدفع هذه الغمة وهذا الوباء عن أمة الإسلام المحمدي الأصيل، عن شيعة أهل البيت عليهم السلام، وأن يعيد الإنسانية إلى رشدها من خلال هذا التذكير الإلهي. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صيام وقيام هذا الشهر المبارك. ولا شك في أن طلب علوم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله من أفضل العبادات والقربات في هذا الشهر الشريف. فإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.